الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد أيها المباركون، فهذا لقاء علمي في المقام الأول في هذا المسجد والجامع المبارك، جامع خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك فهد في مدينة جدة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. على أنني أستأذن الجميع وفي مقدمتهم المشرفين على هذا اللقاء المبارك أن اللقاء سيكون درسا علميا لا محاضرة سردية، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل في هذا نفعا لمن حضر ولمن يكتب الله جل وعلا أن يراه، إذ أن البغية نفع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأجلهم مكانة عند الله، وقد آتاه الله من الفضل ما لم يؤتي أحدا من العالمين، سواء في الدنيا وما ادخره الله لنبيه في الآخرة. ففي الدنيا أيده الله جل وعلا بالقرآن الذي هو أعظم الكتب وأجل ما أنزل، وفي الآخرة لا أحد يكتب ولا سؤال ولا يبعث بأي ورق، وفي الآخرة وعده الله جل وعلا المقام المحمود، وقال ربنا عنه: وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومما أوتيه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم كما أخبر عن ذلك في الحديث الصحيح. فهذا اللقاء تدارس لبعض ما نقل وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي رحمه الله: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. وسنعرج إن شاء الله تعالى على ثلة مباركة من أحاديثه التي صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، إلى آخر الحديث كما سيأتي. قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم، هذا إخبار بما قد سلف ونفي أن يكون أحد قد تكلم في مهده، إذ أن الأصل أن بني آدم لا يتكلمون في المهد، وهذا مشاهد محسوس معاين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أفراد تكلموا في المهد، فقال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، أي هذا أول الثلاثة. وعيسى بن مريم نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس هناك أحد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى بن مريم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء إخوة لعلات، والعلات الأبناء الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لا يكونون لأم واحدة. والمقصود أن الشرائع تختلف ويجمعها الدين وهو التوحيد، فالرسل جميعا بعثوا بدين واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي. أما الحديث هنا يتكلم على أن عيسى عليه السلام تكلم أين؟ جيبوا، متى تكلم؟ في المهد. وهذا كلامه في المهد خلده القرآن، وأمه مريم ابنة عمران، وسماها الله جل وعلا في القرآن صديقة، وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن النبوة لا تكون في النساء، وما كانت نبيا قط أنثى. على هذا، على قول جمهور أهل العلم، لم تكن نبية قط، والله جل وعلا قال عنها وأمه صديقة، ولم يصفها بأنها نبية، والمقام مقام ثناء، والباري جل وعلا لا يثني بالأدنى مع وجود الأعلى. فقال جل وعلا وأمه صديقة، وقد كانت قد ولدت ثم توفي أبوها، واسم أبوها عمران، فاختصم بنو إسرائيل في كفالتها برا بمن؟ برا بأبيها. من أبوها؟ عمران. ممن اختصم في برها نبي الله زكريا، فلجأوا إلى القرعة. قال الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فوقعت القرعة على زكريا، وكان زوجا لخالتها، ثم كفلها زكريا. فلما راهقت اتخذت لها محراب، والمحراب مكان مرتفع، بدليل قول الله جل وعلا عن عبده ونبيه داود، وقال نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب على داود. فمريم عليها السلام اتخذت موطنا تتعبد الله فيه، فكان زكريا هو المسؤول عنها يأتي لها بالطعام. فأدهشه وأعجبه أنه يجد عندها طعاما لم يأتي هو به ولم يبعث بها به إليها، فقال لها كما في التنزيل أنى لك هذا. أما من قال من أهل العلم أنه كان يجد عندها في الصيف طعام الشتاء وفي الشتاء طعام الصيف، فهذا مردود ولا يعقل. ولا يعقل لماذا؟ لأن طعام الصيف في الشتاء لا معنى له، وفاكهة الشتاء في الصيف لا معنى لها، وإنما تؤكل كل فاكهة في زمانها. لكنه لما كان مسؤولا عنها خشي أن يكون أحد يريد أن يصل إليها لغرض أو لآخر، فيجعل من الطعام سبيلا وقربة لها، فقال من باب كونه مسؤولا عنها وكفيلا بها أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. ولا ريب أن الفضل أصلا لا يكون إلا من عند الله، الفضل لا يكون إلا من عند الله. الله جل وعلا الخير كله بيديه، والشر ليس إليه. ومن أعظم النقم عياذا بالله أن يظن الإنسان أن ليس لله عليه نعمة، كما أن من أجل العطايا أن يجعل الله العبد لا يفتر أن يتذكر أن لله عليه نعمة. لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد صاحب الجيش الذي كان يتولى قتال الحسين، ثم بعد حين سلط الله على عبيد الله بن زياد المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فقتل عبيد الله بن زياد وزج رأسه جز رأسه وبعث برأسه إلى علي بن الحسين ابن علي ابن الحسين، فدخل بالرأس على علي بن الحسين وهو يتغدى، وجيء له برأس من كان يقود الجيش الذي قتل أباه، فقال رضي الله عنه، شوف من يعرف الله ليس كمن لا يعرف الله، قال لا إله إلا الله لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة، لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة. ثم قال والله لقد دخل برأس الحسين على عبيد الله بن زياد وهو يتغدى، والآن يدخل برأس عبيد الله بن زياد علي وأنا أتغدى، لكن علي بن الحسين كونه من الصالحين لم يقبل هذا الأمر باغترار، وإنما قال لا إله إلا الله لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة. فأعظم المناقب أن يعرف الإنسان أن النعم لا تكون إلا من الله، وحسب المؤمن أن يجعل في ذكره ودعائه وكل أحواله أنه يستجدي نعمة الله ويستدفع نقمته، يستجدي نعمة الله ويستدفع نقمته. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه، وهذا ليس مقام إيضاحها، ليس مقام إيضاحها، لأننا نتحدث عن مريم، عن عيسى بن مريم. ثم كان منها أن حملت بعد أن نفخ جبرائيل عليه السلام في جيب درعها، فحملت بالكليم عيسى بن مريم، ثم لما حملت به ألزمها المخاض إلى جذع نخلة يابسة، ثم هزتها بأمر الله، ثم كان أن نزل الرطب، قال لها رب العالمين كما جاء في القرآن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الله قبلها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فيوجد منادي ومنادى ونداء ومكان للنداء، فأما المنادى فلا خلاف أنه أجيب مريم، وأما المنادي فاختلف فيه، قيل جبريل وقيل ملك من الملائكة وقيل عيسى بن مريم نفسه ابنها، وأما النداء فكلي واشربي وقري عينا، هذا النداء، وأما المكان فهذا يترتب على من المنادي، يترتب عليه معرفة المكان، فمن قال إنها كانت في مكان عال واحتج بقول الله وآويناهما إلى ربوة، ربوة مكان مرتفع، إلى ربوة ذات قرار ومعين، لكن هذا لا ينافي وهو ما نرجحه أن الذي نادى عيسى بن مريم ابنها، وناداها من تحتها أي من عند قدميها، وكونها تسمع ابنها وهو يتكلم حال ولادته هذا يجعلها تطمئن إذا تكلم أمام الملأ من بني إسرائيل. ونظير هذا أن عصا موسى أضحت حية وهو بين يدي الله، خذها ولا تخف، فأخذها وهي حية، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها عصا. ثم لما كتب الله لموسى أن يقف بين يدي الله لن يبالي موسى بالوقوف بين يدي فرعون، فهنا من جنس هذا. فلما قال الله فحملته فأتت بها قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ليست كان يأتي على غير من؟ على غير الوالدة. قال الله جل وعلا: لتنذر أم القرى ومن حولها، والمقصود مقصود مكة. وقال الله على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أم القرآن. ما أم القرآن؟ الفاتحة. فأصل كل شيء يسمى أمه، لكن المراد هنا الوالدة. فأتت ديش يخاطب نفسه: أمي أو صلاتي؟ فغلب على ظنه أن الانصراف إلى الصلاة أولى. تصحيحة. قالت: يا جريج يا جريج. قال: أي رب، أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته. فلما جاء في اليوم الثالث أتته أمه فنادته: يا جريج يا جريج، رب أمي أو صلاتي؟ صرف إلى صلاته. فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، عياذا بالله. فبغي طلب الثلب وحسنها. قالت: أتينه لكم؟ قالت له. فرآها إلى نفسها فأبى، فعن يأوي إلى صومعة جريج، فأمكنته من نفسها، عملت. فلما وضعت أقب من صومعته فهوها وأخرجوه يضربونه وهو يقول: ما شأنكم ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه المرأة فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فأتوه بالصبي فطلب ماء يتوضأ، فأوتي له بماء فتوضأ فصلى ركعتين، ثم أتى الصبي والناس ينظرون، فقال له الصبي في مهده: من أبوك؟ فأنطق الله الصبي في مهده قائلا: فلان الراعي. فأقبلوا عليه يمسحونه ويعتذرون إليه. قبل أن أدخل في الفوائد، ما أعظم فائدة، أعظم منجيات؟ الصدق مع الله. وهذا هو المقصود من الحديث كله، لأن العاقل إذا رزقه الله فهم الوحي ماذا يفهم؟ هذا رجل قليل الفقه، بدليل أنه أمه على الباب 3 مرات ويقدم عليها صلاة النافلة، واجتمع عليه أمران. الأمر الأول: تتعرض له امرأة حسناء وتهبه نفسها، وهذه فتنة، وأي فتنة. والأمر الثاني: أن أمه وهي أبر الخلق به دعت عليه، لم تدعو له، دعت ماذا؟ دعت عليه، فاجتمع عليه دعاء الأم. ورؤية بغي حسناء لا تبالي بالفاحشة، وقلة الفقه، ومع ذلك هذه الثلاثة نجاه الله، لم يقع في الفتنة. نجاه الله لماذا؟ لا لفقهه ولا لدعاء أمه، ولا قطعا صنيع البغي، لأنه كان صادقا مع من؟ مع رب. إن من أعظم ما يمكن أن تسأله ربك أمرين: الصدق والتقوى. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كما أن الصدق مع الله أعظم المنشيات، فإن الكذب على الله من أعظم المهلكات. فإن الكذب على الله عياذا بالله من أعظم المهلكات. هذه الفائدة الأولى من الحديث. تبقى بقية الفوائد يمكن إجمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدعته أمه فقال: أي ربي أمي أو صلاتي. إذا كان الإنسان في نافلة ويغلب على الظن أن أمه ستخشى شيئا أو يدب إلي قلبها خوف عليه كونه لم يجبها، يقطع النافلة. وأما إذا كان في فريضة فينظر، إذا كانت الفريضة تؤدى في آخر وقتها ويخشى من قطعها أن يخرج وقتها، فالأسلم أن يبقي على الفريضة يتمها ثم يجيب. وبعضهم يفرق، ينظر من المنادي، كان الوالد يؤخر، وإن كانت الوالدة بعضهم يرى قطع الفريضة لكن الأولى أرجح. والمقصود من هذا أن بر الوالدة وبر الوالد من أعظم دلائل حرص العبد على القرب من الله. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. والقائل: أنصح الخلق للخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الناس لا يمكن أن يسلم من أذاهم أحد. وقد جاء في الآثار أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه وكليمه وصفيه موسى عليه السلام: سلني كذا سلني كذا سلني كذا، لا تسألني السلامة من الناس، لأن رب العالمين يؤذيه خلقه، يرزقهم، يطعمهم، يكسوهم، يسترهم، ويوجد كما ترى من عياذا بالله يسب الله، أو من ينسب لله الولد، أو من ينسب لله البنات، مع أنه جل وعلا يرزقهم ويطعمهم ويكسوهم. فلما كان الله جل وعلا بقدره وعلمه لم يمنع هذا عن نفسه، لن يمنعه عن أحد من خلقه. وقد قيل إن ثلاثة لا بد أن يعقلها كل أحد: أن يعلم أنه لا نجاة من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا سلامة من الناس مهما بلغت في العلم والحلم ولو أعطيتهم كل وقتك ومالك لن تسلم منهم، ولا راحة في الدنيا، محال أن تكون الدنيا راحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الأمر الثالث أن الناس عامتهم جبلوا على العجلة، فإن الناس كان عهدهم بجريج أنه عبد صالح، فلما جاءت بغي تحمل طفلا وجاءتهم من باب العاطفة وقالت هذا من جريج، لم يتريثوا ولم يسألوه ولم يردوا شهادتها ولم يسمعوا منه مع ما استقر في أذهانهم من صلاح وتقوى، لكنهم رأوا أن ذلك أشبه بشيء صدموا به، فقدموا عليه فهدموا صومعته قبل أن يتبينوا، وأنزلوه قبل أن يتحققوا، واتهموه قبل أن يسمعوا إجابته. وهذا مشاهد عيانا في أن كثيرا من العامة يسرع إلى الشائعة، إلى الذم، إلى القدح على غير بينة. الأمر الثالث أن الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم إذا حل بهم النوازل حلت بهم النوازل لجأوا إلى الله. فهذا طلب ماء يتوضأ وصلى لعلمه أنه لن يتقرب إلى الله بشيء من العبادات أعظم من الصلاة، فصلى ركعتين. فلما سأل الصبي سأله وقد قدم شيئا بين يدي الله وهما الركعتان، وهذا من توفيق الله لعبده. وهذا يدل أن الصالحين لهم كرامة، وقد كان في بني إسرائيل صالحون كثر، منهم جريج هذا الذي كرامة له جعل الله الصبي يتكلم في مهده. قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الثالث يتم الحديث، قال: بينما امرأة ترضع صبيا لها إذ مروا برجل في شارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بامرأة يضربونها ويجلدونها ويقولون لها: زنيت وسرقت. فقالت الأم التي ترضع الصبي: اللهم لا تجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الكلام أي الأم والصبي، فقال الصبي: إن الأول ظلوم جبار، والثانية هي الجارية لم تزني ولم تسرق. من الفوائد أن الأبوين جبلا على حب الخير لأولادهم أكثر من حبه لمن؟ لأنفسهم. فإن المرأة لما رأت الرجل على شارة حسنة لم تتمنى الأمر لنفسها، وإنما دعت لمن؟ دعت لابنها. ولما رأت الجارية في موقف تراه مشينا ظاهرا بادي الرأي لم تطلب النجاة لنفسها، طلبت النجاة لمن؟ لابنها. هذا الأول. الأمر الثاني، قد يكون الأمر في ظاهره على حال وفي باطنه على حال أخرى، ولهذا الموقف يوم القيامة يحتكم إلى ماذا؟ إلى السرائر. قال الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر. كما أنه المظلوم له حظوة عند الله، ولهذا قال الصبي إنها أي الجارية لم تزني ولم تسرق. كما أن الظلوم الجبار ليس له مقام ولا وزن عند الله، والله جل وعلا قال عن أوليائه الصالحين: ولم يجعلني جبارا عصيا. فالعبد المؤمن لا يحب أن يكون ذا جبروت، بل إن كان في بيته نساء بنات بنين خدم غيرهم من الأجراء يبقي في قلبه الرحمة لهم. وهذا اليوم عزيز في الناس، لأن من قل علمه يرى أن هذا ضعف في الشخصية، وليس الأمر كذلك. والله لأن تبيت مظلوما خيرا لك من أن تبيت ظالما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن كخير ابني آدم. وهابيل الذي قتله أخوه قابيل كان أقوى وأشد بطشا من أخيه، لكن منعه الخوف من الله. ومن رزق الخوف من الله أحجم عن المعاصي. ومن أعظم ما يحجم عنه خوف إحجامه عن إيذاء الخلق، ولا يتعرض للخلق بشيء. وليس كل أحد يؤتاه، ويوجد من يزاحم الناس في الصفوف الأول في الحرمين وغيرهما، وفيه من الجبروت على من حوله ما لا يعلمه إلا الله. وهذا فقه شيئا من الدين ولم يفقه حقا كلام رب العالمين جل جلاله. يؤخذ كذلك من الحديث صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا، وهذا ظاهر في القرآن، أوكل إلى النساء إلى الأمهات إرضاع البنين. والنبي صلى الله عليه وسلم شرف برضاعته نساء، أولهن أجيب أمه، أولهن أمه، ثم أم أيمن وثويبة، كما أرضعته في خاتمة الأمر حليمة في بادية بني سعد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ابنته فاطمة كما في الصحيح لا تخفي مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. والحديث طويل، لكن هذا الذي يعنينا منه في مقامنا هذا. له عليه الصلاة والسلام مشية عرف بها، ففاطمة رضي الله عنها أكثر الناس شبها بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وظاهر السنة أنها أحب خلق الله على الإطلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حتى يقطع الأمل في أنه يمكن أن يترك الحد من أجل أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها، وقال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي. كونها أول أهله لحوقا به عقلا ماذا ينجم عنه؟ مشايخ، الآن النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، فسارها قال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، قطعا يدل على قرب وفاتها، ومع ذلك فرحت، مع أنه أخبرها بقرب وفاتها، لكن ما الذي جعلها تفرح؟ أنها ستلحق بمن؟ بنبي الله صلى الله عليه وسلم. فرؤيته صلى الله عليه وسلم واللحوق به ولو ينجم عنه الموت فوز، وأي فوز. وقد وعد أمته الحوض، جعلنا الله وإياكم ممن يسقى من حوضه. فقال: مرحبا بابنتي. وكلمة مرحبا وردت في السنة كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لعكرمة بن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر. وقال لأم هاني أخت علي بن أبي طالب: مرحبا بأم هاني. وقال لوفدي عبد القيس: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال في الأول: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهو صلى الله عليه وسلم رحب به إخوانه النبيون لما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام، قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وبعضهم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والمقصود كلمة مرحبا. كان يقولها وقيلت له، كان يقولها وقيلت له، ومعناها: وجدت مكانا رحبا. والعرب تقول تاريخيا إن أول من قالها سيف بن ذي يزن، وسيف بن ذي يزن استعاد حكم العرب من حمير في اليمن، ثم ذهبت إليه وفود العرب تهنئه، فكان من الوفد الذين حضروا إليه وفد قريش، تقدمهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سيف بن ذي يزن قال: مرحبا وأهلا ومستناخا سهلا. قالوا إن أول العرب الذين قالوا مرحبا، هذا قول المؤرخين والعلم عند الله إن كان صوابا أو لا، أول من قالها سيف بن ذي يزن، وسيف مشهور بأمور عدة، لكنه هو أعاد ملك العرب في اليمن. قال أبو البقاء الرندي: وهذه الدنيا لا، وهذه الدار لا تبقي على أحد، من سره زمن ساءته أزمان، وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن. والغمد همدان، فهمدان حصن في اليمن، وسيف ابن ذي يزن القائد المعروف. فقالوا إنه هو أول من قال هذا. وعبد المطلب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جده. وما اسم عبد المطلب؟ شيبة. وسمي شيبة لوجود شيبة في شعرة بيضاء في رأسه عندما ولد، فلما رأوا الشعرة البيضاء أن يكمل تفاءلوا، لأن الشيب لا يصلح إلا في آخر العمر، فتفاءلوا أنه سيطول عمره. فجاء عمه، من عمه؟ المطلب. عمه إذن هذا المطلب أخو من؟ ليس أخو شيبة، عمه أخو هاشم. وهاشم له أخوان آخران،
غير المطلب وغير هاشم. هاشم والمطلب بقي اثنان، من؟ نوفل وعبد شمس. نوفل وعبد شمس. فلما حمله على اعتبار أنه ابن أخيه، حمله من أين؟ من المدينة، وأردفه خلفه ودخل به مكة، فرأوا الناس المطلب ورأوا غلاما وراءه، فظنوا أنه عبد اشتراه من؟ اشتراه المطلب، وأصبحوا ينادونه عبد المطلب، فغلبت عليه. فلم يسمى عبد المطلب على أنه اعتبار لصنم، ليست عبودية طاعة، إنما عبودية رق، عبودية رق. ولهذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم حنين ماذا قال؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فهذا عبد المطلب أبوه من؟ لا، عبد المطلب أبوه من؟ هاشم. وإلى بني هاشم ينسب من؟ ينسب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أتمه مع عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر. مضر هذا ماذا يقابله؟ ربيعة. يقابله من؟ ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: من القوم؟ قالوا ربيعة. ربيعة ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا عربا من بني إسماعيل من عدنان، لكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من مضر. يعني أبناء عدنان يصلون إلى ربيعة ومضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام من مضر وليس من ربيعة، لكن ربيعة أبناء ماذا؟ أبناء عمومة، كون مضر وربيعة ماذا؟ أخوان. هذا في نسبه صلى الله عليه وسلم. قال جرير: مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كابين، لأن تغلب من ربيعة وليست من مضر. قلنا هذا درس تحمله، مهم أن تعرف التسلسل. المقصود مما قلت، قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له كم ابنة؟ جملة ثمانية. من قال ثمانية؟ قل لي لماذا ثمانية؟ لماذا ثمانية؟ لا لا، أنا أتكلم على البنات. كان له صلى الله عليه وسلم ثمان، أربع بنات لصلبه، وهن فاطمة وزينب أجيبوا ورقية وأم كلثوم رضوان الله تعالى عليهم، وأربع بنات حاولوا تدريجيا علم، ما عليكم تصوير ما تصوير ما ربائب، تربين في حجره. من أين؟ من أم سلمة. من هن؟ سلمة ودرة وبرة وعمرة. كم؟ أربع. هؤلاء بنات ربائب، وأربع لصلبه، وفاطمة لماذا؟ لصلبه. ولا يستجلب قلب الرجل بأعظم من نداء ابنته، ولا يستجلب قلب الرجل بأعظم من نداء ابنته: فمن رأيته عاقا بأمه قاس على ابنته، فلا يمكن أن تصحبه في سفر ولا تقبله في أمر، إذ ليس بعد هذا قسوة. من رأيته عاقا بأمه أو قاس على ابنته فلا تقبله ولا تصحبه في سفر، فوالله من قسى قلبه على هذين لن يرحمك. فما استجلبت القلوب بأعظم من نداء الأبناء من نداء البنات، وأعظم منه أن يكون الإنسان رقيقا في التعامل مع أمه، وأعظم البر
أن لا تجعل الوالدة الأم تطلبك، وإنما تحفظ لها ماء وجهها فتعطيها قبل أن تسألك، وأن تعرف من حيثيات حياتها ما الذي تبغيه، ما الذي ترجوه، فتحقق لها المقصد دون أن تتكلف عن تسألك. ولا تعتقد أن هذا عمل يسير عند الله، لأن الله جل وعلا له الخلق وله الأمر، فهو خلقنا وخلق أمهاتنا، وهو تعبدنا بكتاب أنزله أن وصانا بأمهاتنا، فنحن عندما نبرهم إنما نستجيب لندائما نستجاب لندائما، حتى لو فرضنا أن الأمة قاسية، أن الأمة قاسية عليك، فأنت لا تبرها لأنها تحنو عليك ولا تعقها لأنها تقسو عليك، إنما أنت تبرها لأن الله أمرك ببرها. نعود لفاطمة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي. ومنها رضوان الله عليها كان من الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك، فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا قط إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. بلال بن رباح رضي الله عنه من أهل الحبشة، وأمه حمامة اسمها، كانت مولاة لبني جمح، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان ندي الصوت رضوان الله تعالى عليه. أعتقه أبو بكر ثم هاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة كانت المدينة يوم ذاك موبوءة بالشيخ بالحمى، فلما كانت موبوءة بالحمى تضرر، فقال إذا غلبته الحمى: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وأبا جهل، ويسمي صناديد قريش، قال: كما أخرجونا من مكة إلى أرض الوباء، يقصد المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودع الله بأن يخرج الحمى من المدينة فاستجاب الله له، أي لا تكون المدينة أرضا موبوءة، وليس المعنى أن أحد لا يحم فيها. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه نشأ في المدينة حتى كانت شعيرة الأذان، وهي من أعظم الشعائر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل الذي رأى الرؤيا، قال: قم فألقها على بلال، فإنه أندى منك صوتا. فعرف بلال بأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين؟ في المدينة. من يقابل بلال؟ لا لا، من يقابله يعني ليس من معه، أي مشايخ. قلت أنت تنبه للسؤال، أنا قلت بلال مؤذن النبي في المدينة، من يقابله؟ أولا من يقابله في أي ديار؟ مكة. إذا قلنا المدينة يقابلها مكة، فمن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ أبو محذورة. ومن أبو محذورة؟ سكت أهل العلم، نجيب نحن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من حنين كان أكثر أهل مكة يسمون، عفى الله عنكم، أكثر أهل مكة وقتها ماذا يسمون؟ هي مسلمة الفتح، أو اذهبوا فأنتم
طلقاء. فلما عاد صلى الله عليه وسلم لم يكن الإيمان قد شاع في أهل مكة كما هو في أهل المدينة، فخرج صبيان من أهل مكة يسخرون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم أبو محذورة، فيقلدون الأذان استهزاء. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوت أبي محذورة لكنه لم يتبينه من الصبيان، فناداهم وكانوا عشرة، وطلب من كل فرد منهم أن يؤذن حتى انتهى إلى أبي محذورة ويريده، فلما أراده رآه عرف أن هذا هو صاحب الصوت، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فأعجبه، فوضع يده الشريفة الطاهرة المباركة على صدره ودعا له، فألهم الإيمان وتغير حاله. وهذا قطعا صدر يلامس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان عمره 16 عاما، قال اذهب فأذن، فبقي مؤذنا في مكة رضي الله عنه إلى أن مات. ثم توارث أبناؤه وأبناء أبنائه بعده الأذان في مكة. فأبو محذورة يقابل من؟ يقابل بلال. اختلف هل بلال أذن لأبي بكر أو لم يؤذن لأبي بكر، والمشهور أنه استأذن أبا بكر أن يذهب إلى الشام للجهاد، وكان أبو بلال رضي الله عنه يرى، وهذا حق، أن الجهاد أشرف من الأذى، والجهاد في سبيل الله لا يخفى أنه ذروة سنام الإسلام، وأن الله أعد للشهداء أجرا عظيما، خاصة إذا كان المسلم يقتل على يد كافر، فإن المسلم إذا قتل على يد كافر فهذا من أعظم دلائل وقرائن حسن الخاتمة، من أعظم دلائل وقرائن حسن الخاتمة، كما هو مشاهد في بعض أحوال عصرنا مما سلف أو مما وقع. المقصود من هذا، خرج إلى الشام، فلما أتى عمر الشام رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته أذن بلال في الشام، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى عمر وبكى من حوله، ذكرهم بزمن من؟ بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد القول بأن بلالا لم يؤذن لمن؟ لم يؤذن لأبي بكر، والعلم عند الله. بلال رضي الله عنه قال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجى عمل عملته في الإسلام، هذا يدل على أن الناس يختلفون، وكل أحد ينبغي أن يعرف موطن القوة من نفسه فيتخذ له عملا يكثر منه رجاء ما عند الله. وكلما كان هذا العمل الصالح يؤدى في السر كان أقرب إلى الله. لكن الإنسان لما يسمع مثل هذا أو يسمع حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فالأول تقرب سأل الله ببره لوالديه، والثاني سأل الله جل وعلا بعفته يوم أن قام عن ابنة عمه، والثالث سأل الله بأمانته يوم حفظ للرجل ماله. هو ما المصيبة؟ أن يقع الإنسان في مثل هذا ولا يجد عملا صالحا يذكره عن نفسه يتقرب به إلى الله. فمن أعظم الوصايا أن تتخذ لنفسك عملا صالحا تتقرب به إلى الله، قد يحفظك الله من كرب الدنيا فلا تتوسل به إلى الله، لكن يبقى لك ذخرا يوم تلقى الله، يبقى لك ذخرا يوم تلقى الله. وكل أحد يعلم موطن القوة من نفسه، المهم ما أفاءه الله عليك تجعله لله. قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا قط، وقطا فيما قد سبق ماذا يقابلها في اللغة؟ في المستقبل أبدا، يقابلها أبدا. ما توضأت وضوءا قط إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. واختلف العلماء في مسألة صلاة أوقات النهي، والأرجح أن تبقى أوقات النهي كما هي، خاصة الثلاثة المغلظة لا يصلى فيها. ويمكن أن يقال سنة الوضوء على مذهب الشافعي أنها صلاة ذات سبب فيصلى حتى لو في وقت النهي وإن كنت لا أراه، لكن هذا قول الشافعي ومن وافقه من الفقهاء المتأخرين. المقصود أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان إذا توضأ فزع إلى الصلاة وصلى رضوان الله تعالى عليه. فينجم عن هذا أن الإنسان يدخر لنفسه عملا صالحا يتقرب فيه إلى الله. الحديث الرابع عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمر الوجه ثم قال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق أي أصابعه، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. من ردم يأجوج ومأجوج، من الذي بناه؟ ذو القرنين. من ذو القرنين؟ ملك صالح، ذكر الله جل وعلا خبره في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأخبر الله جل وعلا أنه ملك طواف، أتى مشرق الشمس وأتى قبل ذلك مغربها، حتى قال جل ذكره حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. ثم بنى الردم من النحاس والحديد، وهذا هو الردم المذكور في السنة. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب لأنهم مادة الإسلام، من شر قد اقترب، على المجاز يحمل على الفتن، وعلى الحقيقة على خروج أجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج قبائل خروجهم حق لا مرية فيه، صرح به ذكره القرآن وذكرته السنة. قال الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فهم من عمارات الساعة الكبرى، وخروجهم يكون بعد نزول من؟ بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهم قبائل على الأشهر والأرجح أنهم من نسل يافث ابن نوح، ونوح على المشهور كان له أبناء كم؟ أربعة، من؟ سام وحام ويافث وكنعان. فالمشهور عند أهل التاريخ أن الذي هلك وغرق هو من؟ كنعان. فانحصرت ذرية آدم عليه السلام في من؟ في ثلاثة، في حام وسام ويافث. قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقي، ذرية من؟ ذرية نوح، ولهذا قالوا هو الأب الثاني للبشرية. فقال بعض المؤرخين وهذا ما نرجعه أن يأجوج ومأجوج من نسل من؟ من نسل يافث، أوتوا قوة والله جل وعلا سماهم مفسدون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ولم ينكر عليهم ذو القرنين قولهم هذا، وإنما لأمر قدره الله ردم عليهم. والردم يقينا موجود، وكون الناس اليوم في عصرنا هذا لا يعرفون موطن يأجوج ومأجوج فهذا قطعا لا بد أن لا يعرفوه، لأن الناس لو عرفوه لفتحوه ولم يكتب الله لهم أن يسلطوا عليه. ولله جل وعلا قدرة، فبنو إسرائيل مكثوا في صحراء معدودة 40 عاما وهم يدورون في حلقة مفرغة. وأعظم من هذا من دلائل قدرة الله أن الله لم يكتب لأحد طوال 40 سنة أن يمر عليهم ليدلهم على الطريق، مع أنه جرت العادة أن 40 سنة في موطن واحد لا تخلو من أن يمر أحد أو يعبر راكب، خاصة بذلكم الدهر الذي كانت فيه الركائب تغدو وتروح. ومع ذلك لم يهيئ الله بقدرته ولحكمته أحدا أن يمر عليهم حتى يرشدهم، ولم يهتدهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فمات هارون ثم موسى وبنو إسرائيل أين؟ في أرض التيه. ثم دخلوا الأرض المقدسة على يد من؟ يوشع ابن نون. من يوشع ابن نون؟ نبي بعد موسى، لكنه كان قبل موسى ماذا؟ كان فتى قبل أن ينبأ، كان فتى عند موسى عليه السلام. ودليل ظاهر لكل من يعقل أن الأمور بيد من؟ بيد الله. ومتى يفقه الإنسان الوحي حق الفهم حق الفقه؟ إذا عرف يقينا أن الأمور كلها بيد الله. الله جل وعلا لما ألقى قوم إبراهيم في النار أوثقوا يديه وأعانهم الوزغ وحملوه على منجنيق وألقوه في النار. الذي غاب عن قوم إبراهيم أن النار لن تخرج عن سلطان من؟ عن سلطان الله. وما كان الله ليسلط النار على عبد حمل من التوحيد كما حمل من؟ كما حمل إبراهيم. لكن أولئك الذين أوقدوا النار غاب عنهم أنه لا سلطان للنار على إبراهيم، لأنه لا سلطان للنار على نفسها. فأوحى الله قلنا يا نار، يسمى عند النحاة نكرة مقصودة، يعني المقصود نار بعينها ليس كل نار، ولو خاطب الله كل نار لأطفئت يومها كل نار، لكن الله قال قلنا يا نار، أي النار التي أوقدت لإحراق إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والقيد والوثاق الذي في يديه وفي قدميه ليس إبراهيم، فأحرقت النار قيده دون أن تمس بشرته، لأنها مأمورة بأمر الله. فخرج عليه السلام يمشي على قدميه فرآه قومه، فالتفت إليه أبوه وقال نعم الرب ربك يا إبراهيم. إن من يريد أن يحفظ يحفظ الله في أمره ونهيه، فمن عظم أمر الله ونهيه وأحب ربه جمع هذه الثلاث واستعان به فالله جل وعلا يحفظه. فإن سلط عليه أحد فاعلم أن هذا لأن الله أراد أن يرفع درجته عنده، كما سلط الله شمر بن الجوشن على الحسين بن علي. من شمر ومن الحسين؟ لكن لما أراد الله أن يرفع الحسين إلى منزلة جده عليه السلام سلط عليه رجلا فيه ما فيه يقتله. والمقصود أن الذي يحفظ هو الله، ولا بد من ملاقاة الله. والمهم لا أنك لن تلقى الله، هذا ليس لك، لكن المهم كيف تلقى الله. فمن أخلص لله سريرته وحافظ على العشاء والفجر في جماعة يفر بها المؤمن من النفاق، وكان له حظ من ركعات في الليل يزدلف بها إلى ربه، وكان له حظ من إنفاق شيء من ماله ورزقه الله والدين أحياء أو أمواتا يبرهما، وحبب الله إليه الخطى للمساجد. المؤمن يفرح بالطاعة، المؤمن يفرح بالطاعة. ولا تخلو ساعات ليله ونهاره من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع هذا في المقابل عصمه الله من أن يتعرض لأموال المسلمين أو دمائهم أو أعراضهم حتى لا يسأل عنها. عصمه الله من أن يتعرض لدماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم. إذا أراد الله بعبد خيرا على هذا وكان كثيرا ما يسأل الله القبول والتوفيق، يرجى
برحمة الله وفضله وإحسانه أن يلقى الله جل وعلا وربه تبارك وتعالى راض عنه. قيل للإمام أحمد: متى يستريح المؤمن؟ قال: إذا خلف صراط جهنم خلف ظهره. متى يستريح المؤمن؟ قال: إذا جعل صراط جهنم خلف ظهره، يعني تجاوز الصراط. وهذا يكون برحمة الله جل وعلا وفضله لعباده المؤمنين. على الإجمال هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون شيء من عملنا لغيرك، نسألك اللهم التوفيق لما تحب وترضى. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله للإخوة المشرفين على هذا الجامع المبارك دعوتهم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.